بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المهتضمين. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روي عن محمد بن عثمان قال: كنا عند أبي محمد الحسن، عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام، وكنا عنده 40 رجلا، فقال: هذا إمامكم وخليفتكم وخليفتي عليكم، اسمعوا له وأطيعوا ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا في أديانكم فتهلكوا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا أبي محمد الحسن ابن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. لو سألنا أحدهم: ماذا تعرف عن الإمام العسكري؟ لا شك أننا نعرف أنه الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وأنه أبو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنه المدفون في سامراء إلى جنب أبيه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ماذا؟ هل نعرف شيئا آخر عن مولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ قد يقف أحدنا لا يستطيع أن يتكلم، قد يتلجلج لسانه، لا لأن فضائل ومعارف وأحاديث الإمام العسكري عليه السلام قد انتهت عند هذا الحد، وإنما هو ربما تقصير منا بحقه صلوات الله وسلامه عليه، ربما هو عدم القراءة الكافية لحياته صلوات الله وسلامه عليه، ربما هو عدم إقامة المجالس والندوات المتعلقة به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام ينسحب على عدة أئمة من أئمتنا صلوات الله عليهم، ممن ربما لا يذكرون إلا مرة واحدة في السنة في يوم استشهاده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في الحقيقة نوع من التقصير، ما ينبغي للمؤمن أن يترفع عنه. هي إذن تذكرة بأن نهتم أكثر بأن نعطي وقتا أكثر لمتابعة حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، والتعرف على أدوارهم وما قاموا به من أعمال، للتعرف على أحاديثهم، للتعرف على المبادئ التي أسسوها أو ركزوها في أذهان شيعتهم وفيما يتعلق بتثبيت الدين. عموما عندما نريد أن نتحدث أو أن ندرس حياة أحد أئمتنا صلوات الله عليهم، فهناك طرق متعددة للدراسة، ولا أريد الخوض في هذه الطرق. من هذه الطرق هو أن نتعرف على أدوار المعصوم، ما قام به المعصوم في فترة إمامته. وعموما أيضا للمعصوم أدوار عديدة، من هذه الأدوار أنه الحجة الذي جعله الله عز وجل واسطة بيننا وبينه بعد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، الواسطة بيننا وبين السماء، بيننا وبين الدين، الممثل الرسمي للدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم الأئمة عليهم السلام، وبجعل وبتنصيب وبتعيين من الله عز وجل. وهذا يعني أن للمعصوم دورا في الدين، وهذا الدور دور أساسي، هو دور الهداية، دور كشف الطريق أمام الناس للوصول إلى الحق. من أدوار المعصوم عموما هو أنه المفسر للقرآن. القرآن وإن كان فيه تبيان لكل شيء، إلا أن الذي يعرف تأويله هم فقط الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. من أدوار المعصوم أيضا هو دور كشف الشبهات والإجابة عن التساؤلات وترسيخ المعلومات والمعارف الدينية بحيث تكون في مأمن عن الشبهات التي أثيرت أو التي قد تثار في مستقبل الأيام. المعصوم له أدوار عديدة وذكرت في الكتب، وربما نحن اطلعنا على العديد منها، ولكن هناك دور، هذا الدور هو مهم ومحوري ومفصلي في حركة التشيع، وربما نكون غير ملتفتين إلى أو غير واضح لدينا، يحتاج إلى تسليط الضوء إلى بيان الحقيقة فيه. واحد من أدوار المعصوم المهمة هو، التفت لي، هو دور تثبيت الإمام والحجة اللاحق الذي يأتي بعده. المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وصاروا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله كما تقدم بتعيين من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم أئمة. زين، هذا التعيين، هذا الجعل الإلهي أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الجعل هل يمكن لنا نحن الناس العاديين أن نصل إليه بوسائلنا العادية. التعيين الإلهي يعني مثل كتاب وزاري يجي موقع عليه الوزير ويعلنوه بالجريدة الرسمية، وإحنا نشوف الكتاب والتوقيع ونقول صار الوزير الفلاني أو مدير العام دائرة الفلانية فلان. هيك القضية؟ لا، مو هيك القضية. قضية تعيين إلهي يعني الطرق غيبية، طريق جعل الإمام غيبي، إحنا ما نقدر نطلع عليه بأدواتنا المتاحة لمعرفة العلم. فلذلك الذي بلغ بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثبتت إمامته بنص رسول الله صلى الله عليه وآله. من هو الإمام الذي بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ نحتاج إلى تعيينه، خصوصا وأن لأمير المؤمنين عليه السلام عدة أولاد، وهم من أهل الفضل، من أهل العلم، وربما نحن بنظرتنا العادية لا نستطيع أن نميز أن هذا هو الإمام بعد أبيه. قد يشتبه علينا الحال، لأن كلهم سواسية وكلهم خوش أوادم، كلهم علماء، كلهم. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى تعيين من الإمام اللاحق. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثبتت إمام تعدنا، فنجي نقول له: يا مولاي، من الخليفة بعدك؟ من الإمام بعدك؟ فقال: ولدي الحسن صلوات الله عليه. نأتي للإمام الحسن: من الخليفة بعدك؟ من الإمام بعدك؟ فيقول: أخي الحسين عليه السلام. وهكذا إلى أن تصل إلى آخر الأئمة عليهم السلام. والمسألة ترى لا تتصور سهلة، والله تروح للإمام يقول لك: الإمام بعدي، إيه خلاص الحمد لله. لا، لما تقرأ في حياة الأئمة عليهم السلام، كان الأئمة عليهم السلام يمرون بظروف سياسية محيطة بهم تمنعهم من التصريح بالإمام الذي بعده. بعد استشهاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بعث هارون العباسي، قال: من أوصى، أو أبو جعفر المنصور: من أوصى إليه جعفر الصادق فاقتلوه، اقتلوه. فأجى الرسول، شنو وصية الإمام الصادق؟ لمن أوصى الإمام الصادق؟ لأن يعرف أن وصيه هو الإمام، فيريد يقتل الإمام اللاحق، الإمام الصادق عليه السلام. لهذا الظرف ولعلمه المسبق بما سيحدث، كان قد أوصى إلى 5 أشخاص، مو إلى شخص واحد. واحد من عندهم زوجته حميدة المصفات صلوات الله وسلامه عليه، أم الإمام الكاظم عليه السلام. واحد من عندهم هو الإمام الكاظم، واحد من عندهم نفسه المنصور. فهذا الرسول أجد دز كتاب للمنصور، قال له: لا سبيل إلى قتل هؤلاء. فبهذه الطريقة الإمام الصادق صلوات الله عليه حفظ الإمام الكاظم من التصفية الجسدية، لكن اللي ما كان قريب على الإمام الصادق صلوات الله عليه، اللي ما سمع تعيين الإمام الصادق للإمام الكاظم عليهم السلام، وقع في حيرة لما وقع في حيرة. ولذلك وقع الناس في حيرة في إمامة الإمام الكاظم صلوات الله عليه، في إمامة الإمام الجواد عليه السلام مثلا. الإمام الجواد قد عمره لما استشهد أبوه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ 6 سنوات 7 مو أكثر. وهكذا في إمامة، يعني القضية مو سهلة. قضية كان الشيعة يقعون في حيص بيص، كانوا يقعون في حيرة، يحتاجون إلى فشيء قوي جدا حتى يثبت لهم إمامة الإمام اللاحق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك احتجنا إلى طريقة أخرى مرافقة للنص من الإمام السابق، اللي هي طريقة المعجزة، طريقة الكرامة. فكان الأئمة عليهم السلام إلى جانب النص عليهم من الإمام السابق، كانوا يقومون ببعض المعجزات والكرامات اللي تثبت شنو؟ تثبت إمامتهم في هذه الدوامة السياسية اللي كان يعيش أهل البيت عليهم السلام. وصل الدور إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله لا نستطيع أن نتعرض لكل الأدوار التي قام بها الإمام العسكري عليه السلام، تحتاج إلى عدة أيام في هذا المجال، لكن نتعرض إلى دورين من أدواره صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بهذا الكلام الأخير، يعني في تعيين الإمام اللاحق اللي بعده. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه تعرفون استشهد عليه السلام وعمره 28 سنة شاب، ولما استشهد أبوه الإمام الهادي عليه السلام كان عمره مو أكثر من 22 سنة. انتبه لي، يعني فترة إمامة الإمام العسكري صلوات الله عليه ما تتجاوز 8 سنوات. احسب وياي عدل، استشهد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بيا سنة، سنة 266 هجرية، صحيح؟ عفوا 260 هجرية. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ولد بيا سنة، سنة 255 هجرية، صحيح؟ يعني عندما استشهد الإمام العسكري عليه السلام عمر الإمام المهدي شقد؟ 5 سنوات. زين، هذا وحده سبها عدل. اثنين، الظرف الموضوع اللي عاش الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، رغم أن الوضع السياسي السابق أيضا كان فيه خطورة على الإمام، يعني كما بينا كان الإمام الكاظم صلوات الله عليه لو تم تعيينه مباشرة أو لو أوصى له الإمام الصادق عليه السلام مباشرة لأمكن أن يقتل، لأن كان أبو جعفر المنصور شنو مترصد لوصي الإمام الصادق حتى يقتله. في زمن الإمام الجواد كان الإمام الجواد عمره 6 سنوات 7، يعني وضعه كان كلش خطر الوضع السياسي، وهكذا الإمام الهادي رغم هاي الظروف السياسية. لكن فيما يتعلق بالإمام المهدي صلوات الله عليه كان الوضع أصعب، الظرف كان أصعب. ليش؟ لأن أكو خصوصية بالإمام المهدي صلوات الله عليه ما موجودة في بقية الأئمة عليهم السلام، وهذه الخصوصية ما كانت شيء مخفي، كان شيء واضح الكل يعلم به، المؤلف والمخالف. أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله صريحة جدا ومتواترة والكل يعلم بها، أن المهدي الذي سيزيل عروش الظالمين سيملأ الأرض قسطا وعدلا هو من؟ هو الإمام الثاني عشر من أئمة عليهم السلام، يعني هو الإبن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، المعتمد العباسي اللي هو الخليفة العباسي اللي كان معاصر للإمام العسكري ولبدايات غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهو الذي دس السم للإمام العسكري عليه السلام. كان يعلم بهذه المعلومة لما كان يعلم؟ كان يعلم. ولذلك لما نقرأ في حياة الإمام العسكري صلوات الله عليه نجد أنه كان تحت المراقبة الدائمة، مو بس هو، حتى جوارية حتى نساء، كان هناك عيون على نساء الإمام صلوات الله عليه على جوار الإمام، إنه أي وحدة تصير حامل تبلغون السلطة. أم الإمام المهدي صلوات الله عليه شنو اسمها؟ وبعد سيدة نرجس، وبعد إلها اسم ثاني لولا صقيل، وبعد إلها اسم ثالث لولا سوسن، وبعد إلها اسم رابع، عدة أسماء للسيدة نرجس صلوات الله عليها. ليش؟ ليش؟ واحد من التبريرات اللي تذكر لتعدد أسماء أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو من أجل التعمية على السلطة. يهسى منه أم الإمام المهدي؟ نرجس، صقيل، سوسن، ريحانة، مليكة، عدة أسماء لها صلوات الله عليها. فكان واحد من الأساليب لأجل التعمية على السلطة أنه تعدد الأسماء، مرة تقول نرجس، مرة تقول سوسن، مرة تقول حتى شنو، حتى المراقبة السرية إذا صح التعبير ما تعرف، أنا أعرف نرجس مليكة منه، سوسن منه، وهكذا يصير نوع من التعمية. كان بيت الإمام العسكري ونساء الإمام العسكري تحت الرقابة الدائمة، فلو ولد الإمام صلوات الله عليه في هذا الظرف المكشوف لأمكن أن يؤخذ ويقتل. لذلك كان الإمام العسكري التفت، كان الإمام العسكري واقعا في خيارين صعبين جدا، ولا بد له من الجمع بينهما، خيارين متنافيين متضادين، وكان على الإمام صلوات الله عليه أن يجمع بينهما. انتبه لي، الخيار الأول أنه لا بد من بيان الخليفة والإمام بعد للناس حتى ما يحتارون، صحيح؟ صح ولا مو صح؟ قلنا واحد من أدوار المعصوم أنه ماذا؟ أن يعين الإمام اللي بعده، هو الإمام صلوات الله عليه، الإمام العسكري صلوات الله عليه كان عليه أن يعين الإمام اللي بعده، لما كان عليه أن يعين، هو كان يعين، لابد عليه أن يعين الإمام. طيب إذا عين الإمام صلوات الله عليه راح تجي فد مشكلة ثانية، وهي أن السلطات كانت تترقب ماذا؟ ولادة هذا الثاني عشر حتى تقتله. فكيف يجمع الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين تعيين الإمام بعده وإظهاره، وحتى ما تصير شبهة، وحتى ما تصير حيرة، وحتى ما يصير اشتباه، وفي نفس الوقت كيف يحافظ على الإمام صلوات الله وسلامه عليه من أن تصل إليه أيدي السلطة؟ سهل؟ مو سهل هذا الأمر، هذا لا يستطيع أن يقوم به إنسان عادي، لا بد أن يكون مسددا من الله عز وجل، لا بد أن يكون عنده من العلم اللدني مما يكشف له الواقع، بحيث يستطيع أن يخطو خطوات وإيد بهدوء يحافظ على الإمام ويكشف عن وجود الإمام. لذلك كان على الإمام صلوات الله وسلامه عليه مهمة مزدوجة تجمع بين الحفاظ على الإمام وعدم إظهاره للعلن، وبين إظهاره للعلن، وهذا من أهم الأدوار التي قام بها الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بتعيين وبيان الخليفة من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فكيف قام الإمام صلوات الله عليه؟ شنو الطريقة اللي اتخذها في هذا الشأن؟ الطريقة اتخذها الإمام صلوات الله عليه طريقة مزدوجة. طبعا كان هناك الحفظ الإلهي، المعجزة تدخلت، يد السماء، يد الغيب تدخلت في هذا الشأن. ولذلك تنقل الروايات الشريفة أن الإمام العسكري عليه السلام في ليلة 15 من شهر شعبان عندما طلب من السيدة حكيمة صلوات الله عليها أن تفطر عنده هذه الليلة وتبيت، وقال لها سيولد في هذه الليلة الإمام القائم صلوات الله وسلامه عليه، قالت ممن؟ قال من نرجس. سيدة حكيمة صلوات الله عليه تقول أنا لما رحت يم السيدة نرجس صلوات الله عليه ما رأيت عليها شيء. في بعض الروايات، بعض الروايات تقول سيدة حكيمة صلوات الله عليه قالت إن كان ولا بد فمن نرجس صلوات الله عليها، لكن بعض الروايات تقول ما عرفت شيء. قلت لهم من قال من نرجس؟ قلت رحت النرجس سألتها تحسين بشيء؟ قلت لها ما أحس بشيء. يعني كان الحمل مخفيا حتى على أمه، هكذا بعض الروايات تقول. وصارت الولادة متى؟ في أي وقت ولد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه على قريب منين؟ من وقت الفجر، لأن دولة حتى الحرس حتى المراقبين حتى يتعبون بهيك وقت، ها؟ فصار يعني تكتيك إلهي إذا صح التعبير، وكان هناك نوع من الخفاء في ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه. الآن ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وماكو عند الإمام العسكري سوى 5 سنوات، 5 أعوام أمام الإمام العسكري صلوات الله عليه، مطلوب من عنده يحافظ على ابن الإمام المهدي ويعين ويعلن إمامته بعده للناس. كيف يجمع بين هذين الأمرين؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه اتخذ طريقين. الطريق الأول اللي هو طريق الإخفاء. إخفاء، قلنا الحمل كان تدخل إلهي، كان مخفي. الولادة صارت في ظرف استثنائي أو في وقت مناسب جدا للإخفاء. عندما ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الإمام لم يكن ليظهره للناس. نفس الإمام العسكري صلوات الله عليه كما سنعرف إن شاء الله كان يمارس عملية الاحتجاب الجزئي عن شيعته، وهكذا لم يعلن الإمام صلوات الله عليه عن ولادة الإمام المهدي بصورة علنية وعامة وشاملة، وإنما كان قد أخذ على نفسه أن لا يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وخلال 5 سنوات كان الإمام العسكري يتخذ هذه الطريقة، يتبع هذه الطريقة ولا يظهر الإمام صلوات الله عليه. طيب، إخفاء الإمام قضية سهلة، ما صار إعلان ولا يحتاج هم يسجله بالدوائر الرسمية على مود استحقاقات بالمستقبل كما مثلا في زمننا، ما كان هذا الشيء موجود. إخفاء الإمام كان شيء ربما يكون سهلا، لكن إظهار الإمام شلون؟ إبراز الإمام شلون؟ هاي ترى أصعب. هذه يظهره وفي نفس الوقت ماذا؟ يحافظ عليه منين؟ من السلطات. الإمام العسكري صلوات الله عليه اتخذ عدة طرق في هذا المجال. نذكر طريقين 3. الطريق الأول أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصرح بأقواله وأحاديثه بأن المهدي من ولده، وما كان عند الإمام العسكري صلوات الله عليه ولد عاش إلا الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذا التصريح رغم وجود أحاديث سابقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصولا إلى الإمام العسكري، كل الأئمة تحدثوا عن الإمام المهدي وأنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، مع ذلك كان هناك أحاديث عن الإمام العسكري صلوات الله عليه يصرح بهذه الحقيقة. هذا تصريح قولي، هذا 1. 2، عندما ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تذكر الروايات الشريفة أن الإمام العسكري صلوات الله عليه عق عن ولده، ذبح عقيقة. هسه تقولي شنو المشكلة؟ هو ذبح عقيقة بالبيت، ذبحها وما حد يدري. لا، الروايات لا تقول هكذا. الروايات تقول إن الإمام العسكري صلوات الله عليه كان يبعث إلى بعض أصحابه الخلص، يبعث لهم شنو؟ كبش. وش يقول له؟ يقول له اذبح هذا الكبش عقيق عن ولدي محمد وأطعم من عندك من المؤمنين، واستر الأمر إلا على المؤمنين، إلا عن إخوانك المؤمنين. أحدهم يقول الإمام تزلع كبش. رواية ثانية عن رجل اسمه إبراهيم من أصحاب الإمام العسكري صلوات الله عليه يقول الإمام بعث لي 4 أكبش، 4 شياه أو خرفان، الإمام دزها لهذا إبراهيم وقال له اذبحها هذه عقيقة عن ولدي محمد واستر الأمر. يعني الإمام بدأ شنو؟ بدأ بإعلان الولادة لكن بمستوى شنو؟ وبطريقة إرسال العقيقة. مستحب أنت لما يصير عندك ولد شنو؟ تذبح لعقيقة، المستحب يوم السابع. قدر متيقن الإمام يوم السابع شنو؟ أبلغ بعض أصحابه من الخلص بمن؟ بأنه ولد له ولد. خلاص ولد له ولد، والإمام كان مبلغهم والروايات عندهم عديدة أن الإمام الثاني عشر هو شنو؟ هو ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه وهو المهدي. هذه طريقة واحد، طريقة مخففة جدا وكان للخواص. طريقة ثانية، طريقة ثانية تذكر الروايات الشريفة. احنا عندنا طبعا بالروايات أن الوليمة مستحبة في مفردات، اللي يجي من الحج مستحب يسوي وليمة، اللي يتزوج مستحب يسوي وليمة، اللي يدور بيت جديد مستحب وليمة، ختان الولد مستحب الوليمة، وبعد عند الولادة إذا ولد لك ولد مستحب الوليمة. هذا خمس موارد. زين، الروايات شو تقول؟ تقول إن الإمام العسكري صلوات الله عليه بعد أن ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عمل وليمة، بس الوليمة من تجي تقرأ الأرقام مالتها أرقام ضخمة جدا. الرواية تقول إن الإمام العسكري صلوات الله عليه بعث واشترى 10,000 رطل من الخبز و10,000 رطل من اللحم. هاي 10,000 رطل تقريبا، تقريبا مو تحقيقا، تساوي 4,500 كيلو. الطنش كم كيلو؟ ألف. 4,500 يعني 4.5 طن لحم الإمام اشترى وسوى وليمة. هسه احسبهن وياي، الوليمة قلنا مستحبة شنو؟ خمس موارد. الإمام كان جاي من الحج شعبان ماكو حج، داير بيت جديد، لا هو بيت أبوه قاعد بي، عنده ولدي مسوي له ختان ما معروف، متزوج الإمام ما كان متزوج، خو إذن شنو هاي الوليمة؟ شنو هذه؟ إشارة إلى أنه شنو صار عندي ولد. ومن سوى الوليمة من يسوى عزيمة وين يعزمهم؟ يعني شنو بالشارع لو بيته؟ خو بيته. زين، 4,500 كيلو، إذا أريد أنت إذا تريد تسوي وليمة، كيلو لحم إيش قد تخلي تقدم لش كم واحد؟ 4، معدل 4 صحيح؟ 4,500 كيلو وكل كيلو 4، إيش قد يصير المجموع المعزومين؟ 18,000 شخص. وليمة من 18,000 شخص، إيش قد هاي الوليمة؟ ضخمة لو مو ضخمة؟ زيان الإمام العسكري صلوات الله عليه سوى وليمة ويعزم 18,000 شخص، تصير حالة ملفتة للنظر لو مو حالة ملفتة للنظر؟ زيان دولة ما راح يتسائلون شنو المناسبة هاي الوليمة الضخمة جدا؟ يتسائلون لما يتسائلون؟ إذا يتسائلون ما راح تجي فت كلمة ها طلع ابن للإمام المهدي صار ولد عند الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. دولة 18,000 من راح يرجعون راح يسولفون لشقد؟ هم 18,000 بقدهم، هاي شقد صاروا؟ 36,000. وهكذا صار خبر انتشر على مستوى عالي جدا أن الإمام العسكري مسوى وليمة بهالضخامة. راح يطلع خبر لما يطلع خبر؟ على الأقل يصير احتمال لما يصير احتمال؟ كافي خلاص، أنا أعلمك لكن بطريقة مخففة. لما ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أولم الإمام العسكري بهذا المقدار الضخم من الوليمة، وهذا إعلان على مستوى عالي جدا. لكن هسه ربما ما قالهم أنا الولد إلي ولد، لكن راح يصير سؤال جواب منا تبين، يطلع فت خبر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه طريقة لو مو طريقة؟ طريقة إعلان شوية توسعت. هذه واحدة من الطرق، ومن أهم الطرق وأهمها وأوضحها في الإعلان عن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو أن الإمام العسكري صلوات الله عليه كان يظهر ولده للخاصة من شيعته، وكان إظهاره في فترات، يعني الروايات الشريفة المروية عن الإمام العسكري صلوات الله عليه بعضها تقول لما يعني الرواة يقولون فأخرج لنا غلاما ثلاثي يعني عمره 3 سنوات وأظهره، بعضها تقول خماسي، وبعض الروايات تقول قبل استشهاد الإمام العسكري 40 يوم. يعني الإمام العسكري صلوات الله عليه كان بين فترة وفترة شنو لما يجون خلص أصحابه يظهر لهم الإمام، يبين لهم الحقيقة، يبين لهم إياه. هذه فد رواية عن أحدهم يقول أنا دخلت على الإمام العسكري صلوات الله عليه، قلت له سيدي من الخليفة بعدك، من الإمام بعدك؟ يقول فقام مسرعا وجاء بولد كأن وصف الإمام صلوات الله عليه الدري المقلتين، عديد من الروايات، أجل الجبين، ناصع البياء، إلى آخر عدة روايات ذكرها، ما أريد أدخل في صفات الإمام المهدي صلوات الله عليه الآن. يقول كان عمره 3 سنوات، قال هذا إمامكم بعدي. يقول ثم قال لولده قم يا ولدي وادخل. يقول دخل بغرفة، دار بغرفة، هذا الراوي اسمه يعقوب. يقول الإمام العسكري صلوات الله عليه قال لي يا يعقوب ادخل بهاي الغرفة شوف صاحبك تلقاه. يقول دخلت ما لقيت. يعني الإمام صلوات الله عليه كان شنو يراوي هي ويقول له ترى احنا جايين نمارس عملية الإخفاء بحيث دخل قدامك للغرفة وانت ما تدري بي وين راح. هالطريقة يعني، هذه طريقة أحمد ابن إسحاق من خلص أصحاب الإمام العسكري صلوات الله عليه. يقول دخلت للإمام وبقلبي أريد أسأله يا مولاي من الخليفة بعدك؟ فيقول سألته فقال لي الإمام العسكري صلوات الله عليه يا أحمد ابن إسحاق لولا كرامتك على الله عز وجل لما عرضت عليك ولدي. يقول وأظهر لي الإمام المهدي صلوات الله عليه وبدأ يوصف الإمام ومثله كمثل الخضر ومثله كمثل ذي القرنين وسيغيب عن شيعته غيبة، وبدأ الإمام يتكلم. يقول الإمام المهدي قدامي أحمد بن إسحاق كل عمره تقريبا 5 سنوات. يقول فقلت للإمام العسكري صلوات الله عليه يا ابن رسول الله أما من علامة يطمئن إليها قلبي؟ يعني شنو؟ يعني يقول أنت ابن رسول الله أخوة قلت لي هذا الإمام وهذا، بس هذا صغير 5 سنوات، أريد فد علامة حتى قلبي يطمئن أكثر. يقول فتكلم الغلام بلسان عربي فصيح وقال يا أحمد ابن إسحاق أنا خليفة الله في أرضه والمنتقم من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين. كلش قاعدة رائعة يطرحها الإمام المهدي صلوات الله عليه، يعني قل الشيء اللي تشوفه بعينك لا تطلب دليل عليه، لا تطلب أثرا بعد عين. أنت الآن شفتني بعينك لا تطلب أثر بعد عين، لا تطلب دليل آخر، شو تريد من علامة؟ هذا أنا جاي أتكلم معك. يقول أحمد بن إسحاق فخرجت وأنا مسرور مطمئن بأنه عرفت أن الإمام العسكري صلوات الله عليه ولد له ولد وهو الإمام الذي يقوم مقامه. ورواية أخيرة أذكرها لكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. محمد ابن عثمان السفير الثاني للإمام المهدي صلوات الله عليه، هذا الرجل أيضا من أصحاب الإمام العسكري صلوات الله عليه، أدرك الإمام العسكري وكان من وكلائه ومن المقربين للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يقول دخلت أنا ومجموعة وكنا 40 رجلا، 40 رجل ادخلنا على الإمام العسكري. يقول قبل استشهاده 40 يوم ادخلنا على الإمام صلوات الله عليه، فيقول الإمام العسكري صلوات الله عليه عرض علينا ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا إمامكم بعدي وخليفتي عليكم. تصريح 40 رجل، وذول 40 رجل واحد من عندهم محمد ابن عثمان، هذا من الثقات، ثقيل وزنه، مو إنسان عادي. وهكذا 40 رجل وكلهم من الأصحاب المعروفين الثقات. قبل استشهاد الإمام صلوات الله عليه 40 يوم أظهر ولده لهم، هذا إمامي، هذا إمامكم بعدي وخليفتي عليكم، اسمعوا له وأطيعوا ولا تتفرقوا في أديانكم فتهلكوا. يعني كأن الإمام صلوات الله عليه على طريقة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن كأنه يشير إلى وجود انقلاب بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذا المعنى الإمام العسكري صلوات الله عليه يحذر أصحابه: لا تتفرقوا في أديانكم، اسمعوا له وأطيعوا، ولا تتفرقوا في أديانكم فتهلكوا. كأنه يشير إلى وقوع الحيرة والتفرق، وهذا ما وقع فعلا، وقعت حيرة بعد استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم: أما إنكم لن تروه بعد يومكم هذا، أشار إلى أنه صلوات الله عليه سيغيب عنكم، وهذه الغيبة كانت غيبة صغرى ثم كانت الغيبة الكبرى التي نعيش أيامها، والإمام صلوات الله عليه غائب بأمر الله عز وجل إلى أن يأذن له الله عز وجل ليظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وشعاره يا لثارات الحسين. هو له علاقة خاصة بجده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الطالب بثأر جده الحسين، والروايات في هذا متعددة تصرح بأن شعاره أو أحد شعاراته يا لثارات الحسين. لماذا؟ لأن هناك خصوصية في قتل الإمام الحسين عليه السلام، هو الطالب، هو الذي خرج لطلب الإصلاح، وهو الذي لم تسمح له الظروف ولم يقم الناس بما عليهم من مهمة التمكين لإمام الزمان ليحكم الأرض، فاستشهد من أجل الحق والعدل، وهو الحق والعدل الذي سيقيمه الإمام عجل الله تعالى فرجه. ولذلك نقل عنه في زيارة الناحية المقدسة ما يكشف عن أنه على ذكر دائم لجده أبي عبد الله صلوات الله عليه: لأن دبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الإمام عليه السلام يعلم علم اليقين، وكأنه يرى ما جرى في يوم عاشوراء على جده أبي عبد الله وعلى إخوته وأصحابه ونسائه، كأني به ينظر إلى ذلك اليوم وقد قتل جميع أصحاب الإمام الحسين، وقد قتل جميع إخوته، والحسين عليه السلام يقف ينظر يمنة ويسرة: يا أصحاب الصفا، يا فرسان الهيجة، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون. زينب صلوات الله عليها تنظر إلى هذه الحالة: أخي لمن تنادي؟ قطعت فؤادي، الصحب صرعى والنصير قليل. لكنها كانت تنظر إلى أبي عبد الله فيبقى قلبها معلقا به مطمئنا، لأن الحسين على قيد الحياة. لكن ما هي إلا سويعة وإذا بها تسمع صهيل الفرس وقد رجع، نظرت وإذا الفرس خاليا، عليه السرج ملويا. صار هناك حوار بلسان الحال ينقله أحد الشعراء، وكأنه يعاتب أو ينقل هذه الحالة لأمير المؤمنين: عندما رجع الفرس خاليا، زينب صلوات الله عليها بأية حال؟ زينب يا علي، زينب من قوضت ولياها، طلعت والمهر عاري، يا حيدر تلقاها، صاح الطاح اخوي حسين، صاح المهر وياها، يا زينب طاحب اليمة، يا زينب سابح بدمة، يا زينب خل نصل يمه، يا وناخذ ماي ويانا جبت العطش ما ردها. زينب للمهر قالت وهي على الهضم جمضة، يا مهر حسين اروح وياك اخاف حسين ما يرضى. من اطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضة، واخوي حسين ما يقبل وخاف ان المهر يزعل. لا كان أجب على التال وانده وين أخوي حسين، بل كان يسمع الندها. قال المهر يا زينب جنك ما بقالك راي، ابن أميك وقع ويصيح يا هالوادم أريد الماي. تجيب الماي يا زينب وانا لاخذك وياي، ويشرب والد سكينة ومن يشرب يفك عينه، ونجعد ويحاكينا يا وبمعصبك يا زينب الجروح تكلف نشدا. زينب للمهر قالت يا مقدر مردت جبدي، تقول حسين رايد ماي وانا الماي ما عندي. يا مهر حسين وحدك روح خبره وانا ظل وحدي، يا مهر حسين ظلتنا وياك، ان كان تريدني وياك اريد تريض بممشاك. يا مقدر حال ما بي مثل الله يساعد.
يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تعجل لوليك الفرج، وتسهل له المخرج، وتدفع عنه كل سوء وبلاء، وتدفع به عنا كل سوء وبلاء. اللهم اكشف هذا الوباء وهذه الغمة عن أمة محمد وآل محمد بظهور الحجة. اللهم ادفع به عنا كل سوء وبلاء. الحاضرون اللهم احفظهم من كان مريضا أو عنده مريض، اللهم فشافه وعافه بحق مريض كربلاء. من كان عنده حاجة لك اللهم فيها رضا وله فيها صلاح، اللهم فقضها ويسرها له يا رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، أرواح أموات السامعين والحاضرين مقيم المأتم ومن شارك في إقامته، أرواح أموات علمائنا الأعلام خدمة المنبر، شهداء العقيدة والإسلام، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.